الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، لقد صليت المغرب بالأمس مع جماعة من الشباب، فرحت بهم لفك أذهانهم وفتح قلوبهم للدين والدنيا. وأخبرني شاب بعد الصلاة أنه صلى الجمعة في الإسكندرية، وسألته لأتعلم من الخطيب عن الموضوع وعن العناصر، وهل كان ملتزما بالموضوعية والمنهجية وأصول البحث العلمي؟ فقال: إن الخطبة كلها صبها لعنا وسبا وشتائما على رئيس جامعة الإسكندرية، وكنت أنظر إلى عينيه حتى أرى ما فيها، أراض هو أم ساخط؟ ثم بدأت أعرض الموضوع على موازين الإسلام، هل هذا الكلام يرضي الله أم يسخط؟ هذه الخطب فيها فائدة لأمة متأخرة أم هي ضارة لها؟ هذه واحدة. أما الثانية، فلقد تذكرت أن صحيفة النور منذ أسابيع شنت حملة شعواء على عالم، وكان بعض الكلام فيها رديئا. ثم أتاني شاب بمجلة المختار بعد صلاة المغرب، قرأت فيها مقالا للطبيب، وأنا أفرح عندما أسمع من شاب علما دقيقا، أو أقرأ لشاب مقالة رصينة، وأقول: هؤلاء الشباب يحملون راية الإسلام بعد هذا الجيل الذي سينقرض في يوم قريب أو بعيد. والشاب كان كلامه ساخنا في بعض السطور، إلا أنه صوب لشيخ كلامه عن العراق وإيران، فإنه سخط على الشيخ لأنه أفتى بحشد الأمة الإسلامية ضد إيران لإجهاض الثورة الإسلامية فيها. هذا كلام أنا أؤيده فيه، أؤيد الشاب فيه، وأنا معه، لأن حاكم العراق هو الذي بدأ بالزحف على الثورة الإسلامية في إيران، وهي التي أرهبت الكفر في الغرب الرأسمالي وفي الشرق الشيوعي، وجعلت للإسلام كيانا في العالم. إلا أنني قرأت بعض الكلمات حزنت بعدها من الطبيب، وأتمنى أن يكتب ويستطرد، لكن عليه أن يهدئ نفسه أثناء الكتابة. قال مثلا، وهذا الذي أنقده فيه: إلا أن معانيه عميقة وطيبة. قال: سينصر الله الإسلام الحقيقي ويتخلص من أمثال هذا الشيخ. ثم قرأت له كلمات بعد ذلك: تعال أيها الشيخ تعالى. لما قرأت هذه الكلمات تصورت أننا في حلبة مصارعة أو ملاكمة، وأن واحدا سيلكم الآخر، والمسألة لا تحتاج إلى هذا. ثم قال له: أخضعت صدغك لهم وفرشت جبتك تحت أقدامهم ولم يرد عليك أحدهم. لأن هذا الشيخ بعث رسائل إلى الملوك وإلى الرؤساء يطالبهم أن ينضموا إلى حاكم العراق البعثي الذي ذبح الألوف من المسلمين وقتل عشرات من الدعاة والعلماء. ثم قال له: ما عندك أدنى بصيرة؟ إنسان إذا كتب عليه أن يكون جياش العاطفة، وأن يستلهم السماء ويسترشد الله، وأن يستمطر العلم كرزق من نبع العرش. وأنا أناشد الشباب أن يخطبوا وأن يكتبوا عن علم، لكن عليهم أن يتروا وأن يتأنوا. ما أذكر بعض الكلمات من صحيفة النور كانت بعضها فيها بذاءة ورداءة. عرضت هذه المشكلات الثلاث على ميزان الإسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل الدخان المثار في الحقل الإسلامي والضباب الكثيف في هذا الجو الذي نعيشه، هل هذا يتقدم به الإسلام أم يتأخر به؟ لا بأس من الخلاف العلمي، أن تخالفني في رأي وأن أخالفك في رأي، لكن على بساط البحث العلمي من غير تزيد ولا تنقص في النصوص والأدلة. قرأت في موطأ مالك رضي الله عنه أن عيسى لقي خنزيرا فقال له عيسى: انفذ بسلام، أي مر بسلام. فاستغرب الحواريون: أتخاطب الخنزير النجس بهذا الكلام الطيب؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لسان النطق بالسوء. أنا ما يهمني الخنزير، إنما يهمني لساني أن أدربه على دعم الحق وخنق الباطل. خنزير لا يستاهل إلا الضرب بالعصي الغلاظ، إنما لساني يحتاج إلى تمرس على الطهر وعلى النبل. ثم ما هذا الذي أراه في الجو الإسلامي الخانق بما فيه من اعتكار ظلام دامس ومن شائعات ومن أكاذيب؟ ما أنسى أن عالما فاضلا زارني في هذا المسجد، وأتى رجل وخط الشيب شعره وقال: لقد ألقيت محاضرة في الصعيد كانت في غاية الجرأة. فقلنا له: ما موضوعها؟ قال: لقد قلت إنها الفاجرة العاهرة الداعرة. هل هذا موضوع محاضرة؟ أن تسب امرأة وتتهمها بالدعارة، وهل هذا نافع للإسلام وفيه تربية للشباب وتغذية للأشياخ وتوجيه للنساء؟ كل هذا وأنا أعرضه على كتاب ربي وسنة نبيي صلى الله عليه وسلم. وجدت أن الإمام البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي رووا جميعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما السب واللعن؟ أن تشتم جماعة الجماعة الأخرى لأنها ما بايعت أميرها. من الذي قال هذا؟ والكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تسبه بعد ذلك؟ فعن جرموذ الجهني قال: قلت يا رسول الله أوصني. فقال له: أوصيك ألا تكون لعانا. رواه الطبراني وأحمد. وروى الطبراني عن سلمة بن الأكوع صحابي جليل، وهذه الكلمة ميزان للناس في عصرنا، قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر، يعني ارتكب كبيرة لأنه لعن أخاه المسلم. فهذا في العصر الإسلامي النظيف الطاهر الذي تقدمت فيه حشود الشباب والأشياخ إلى الإمبراطوريات الكافرة، فرفعت عليها راية لا إله إلا الله. كان الواحد إذا سب أخاه كأنه ارتكب كبيرة من الكبائر. كلما رأيت شابا معينا أقول سأسمع منه لعنا، وفي الشباب عندما أراهم أتوسم الخير فيهم وأستشيرهم في أمور صغار وكبار. أخي جندي في الجيش اسمه مصطفى، ما يأتيني إلا عرضت عليه جلائل الأمور وأسمع منه آراء أكبر من سنه وجسده، وأتوسم فيه الخير إذ أنه موصول بالملأ الأعلى. فرد آخر ما أراه إلا قذف بالشتائم المسلمين وفسقهم وكفرهم. لا، هذا لا يجوز. لا تكفر مسلما ولا تفسقه إلا بدليل قاطع وحجة دامغة. ليس هذا الأمر سهلا، أن تخرج مسلما من وادي الإسلام إلى حظائر الكفر. وما جعلك الله مسيطرا على أمة محمد لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن الكلام الذي يخرج من لسانك أشبه بقذائف طائشة تصعد إلى السماء وتمر فلا تجد هدفا، وتنزل إلى الأرض فتسيح في القارات كلها فلا تجد غاية، فتعود إليك مرة أخرى تقذفك في بطنك وظهرك. هذا الكلام ليس من عندي، إنما رواه الإمام أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا يعني مفرا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، أي أن الشتمة تعود إليك مرة أخرى. ولعلي أحدثكم في خطبة قادمة عن نهي السماء لخاتم الأنبياء ألا يسب اللات والعزى، وينزل عليه الأمر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه حماقة إذا شتمت الكفرة وسدنتها وأصنامها فيسبون ربك عن جهل ونفق. لا، لا بد وأن تصون الذات المقدسة وتصفها بكل كمال وتنزهها عن كل نقص، هذا واجبك في الحياة. ولذلك روى الإمام البيهقي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، العبيد والخدم وما أكثر ما يشتم في القاهرة وغيرها من المدن العربية والإسلامية. لعن الصديق بعض الرقيق العبيد والخدم، فيقول له النبي: لعانين وصديقين؟ صديق وتلعن يا أبا بكر؟ كيف يكون هذا؟ زجاجة فيها خل وعسل، كيف نجمع بين هذا التناقض؟ لعانين وصديقين؟ ماذا يفعل الصديق مع نفسه اعتق بعض رقيقه استجابة لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول له كما روى الإمام مسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال له كلاما كثيرا. وهذا هو الرجل الثاني في الأمة بعد زعيمها ورائدها محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج اليوم إلى من يداوي جراحنا ويضمدها بحكمة وبعقل وبلسم ناجع، لا نجامل بعضنا. كما قلت لشباب صالح كان معي قبل صعودي على المنبر، وأنا أقسم بالله ألا تتقدم الحركة الإسلامية إلا إذا واجهنا بعضنا بالأخطاء ويتم العلاج ونضع على الداء العضال الدواء الشافي ونصنع المقدمات والنتائج على الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لقد رأيت عمامة كبيرة كانت معي في ندوة أعلنوا أنها إسلامية، فلما تكلم قبلي لأنه أكبر مني وأفضل وأعلم قال للشباب: يا حبة عيني ويا نبض قلب. قلت له: يا أخي ما هذا الكلام؟ هل نحن على مسرح؟ يا أخي علمهم الإسلام وفقههم في الدين وربهم الأحاديث، لكن هل أتينا لنجامل بعضنا وتقول أنتم حبة عيني و... لا أبدا. ما كان يقول المربي الفاضل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، بل كما روى الإمام مسلم أنه دخل على أم السائب وفي رواية على أم المسيب فقال لها: ما لك تزفزفين؟ والزفزفة معناها الحركة بسرعة، يعني ما لك ترتعدين؟ فقالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها، ولو دخلتم القصر العيني لوجدتم سدا في الأمراض المستفحلة والعارضة. لكن ماذا قال النبي بعد أن سمع كلام المرأة لما قالت الحمى لا بارك الله فيها؟ قال لها: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لا تسب المرض، دعيه يأكل في جلدك وقلبك، لعل الله أن يرفعك درجات وأن يحط عنك خطيئات. ثم بعد ذلك نرى أنه لما هبت الزوابع الهوج والعواصف الشم، وكان الرجل مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فدخل التراب عينيه، فسخط الرجل على الزوابع والعواصف وشتم الريح، فيقول له الرسول: لا تلعن الريح فإنها مأمورة. يا أخي لقد أمرها الله أن تهب من مكان كذا إلى مكان كذا، وإنها نفذت أمر السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيح. ثم أرى والله العجب في التاريخ الإسلامي، ولي رغبة أن أنشر عليكم صحائف التاريخ بما فيه من سنة رشحت على لسان الصادق المصدوق، وأن أقرأ عليكم آيات القرآن وأن أفسرها حتى أدوي عنان الحركة الإسلامية إلى درب الحق. ومن سار على الدرب وصل. إن رجلا كان مع رسول الله كما روى أبو يعلى وابن أبي الدنيا، وكان يركب ناقة، والناقة هزته وأقلقته، وإذا بالرجل يلعنها، لعن ناقته، وإذا بالرسول المؤدب المعلم المرشد المفقه يقول له: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون، خذ جانبا بعيدا عنا ولا تمشي معنا، لأن هذا البعير ملعون، ونخشى أن اللعنة ترش وتصيب من حولنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن إنسانا كان يقاد من بطنه، فيه بعض الناس تساق وتقاد من بطونها، إذا ملأتها لهم أثنوا عليك خيرا، وإذا فرغت عندك كانوا لك كالشعراء أو كالمنافقين، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ذهب إلى مسلم وسمع الديك يصيح، فقال له: اذبح لنا هذا الديك الذي أرق مضجعنا، حرمنا من النوم. لكن الأدب الإسلامي غير هذا. لما سب رجل الديك كما روى الطبراني، رد عليه الرسول وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبه ولا تلعنه فإنه أيقظكم للصلاة، يعني أدى واجبه أكثر من ملايين من المسلمين لا يؤدون واجبهم لا في دين ولا في دنيا. عندما يذهب الواحد إلى الريف تجد حشدا من البراغيث يهتمون بك ويقبلون عليك ويمتصون دمك، هذه وظيفة البراغيث. وروى الطبراني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في مكان فآذتنا البراغيث فسببناها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوها، فنعمت الدابة فإنها أيقظتكم لذكر الله. حتى نهى الإسلام عن أن تسب البراغيث. معنى هذا أن هناك لجاف في لسانك لا يفلت منه أبدا، خاصة إذا قال لك أميرك اشتم الجماعة الأخرى، لا تسأل عنه واعصي له الأمر. وليكن فينا مثل أبي بكر بن عرفطة لما عرضوا عليه سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لهم هذا الكلام العالي، وهو رجل كان أصلب من الفولاذ وأثبت من جبل المقطم، قال لهم والله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما في علي بن أبي طالب، والله لو وضعتم المنشار على مفرقي ما سببته أبدا، لأنه قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن يترك الإنسان لسانه على آخره يلعن هذا ويشتم هذا ويسب هذا، فإني أطالب كل خطيب وكل كاتب أن يتحرى ويتأنى ويتروى قبل أن يقول الكلمة بلسانه أو بقلمه. لا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. كل المقالات وكل الكتب ستعرض هناك على الله وعليك، فهل تحب أن يكون كلامك بذيئا أو رديئا في عرصات الله يوم القيامة؟ وجب علينا أن نتعلم من فرد واحد وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله صلى على رسوله فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الله صلى على نبيكم قديما وحديثا حتى يرفع قدره ويعلي ذكره، فعلينا أن ندمن على الصلاة عليه ونتخلق بأخلاق ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. وهذا الحديث فيه كلام، لكننا نذكره على أساس أنه يدعو إلى خلق طيب وإلى سلوك مستقيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.